الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الانفطار، جاءت بعد قوله جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. الآيات. يقول الله جل وعلا بعدما حذر الكفار من تكذيبهم بالبعث وما يترتب على ذلك من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والشرك بالله، بين جل وعلا مآل الناس يوم الدين. كلا بل تكذبون بالدين، الذي هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. بين مآل الناس يوم الدين، وذلك أن الناس يتميزون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهي السعادة الحقيقية أو الخذلان العظيم والعياذ بالله. فالناس في الدنيا ينال منها البر والفاجر، وقد يعز فيها الفاجر والكافر، وقد يهان فيها المؤمن، لأنها ليست بدار بقاء ولا دار قرار، وإنما هي دار عمل وابتلاء وامتحان. يبتلي الله جل وعلا عباده بالخير كما يبتليهم بالشر، يبتليهم بالنعم كما يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بما أعطاهم من المال والولد، وبما أعطاهم من العقول والتمييز، وبما أعطاهم من العلم والجاه، وبما أعطاهم من متاع الدنيا ومما ينفع في الدار الآخرة. كله يبتلى به العبد، يبتلى بعلمه، هل يستفيد من هذا العلم فينجح فيه في الدار الآخرة، أم يكون علمه حجة ووبالا عليه والعياذ بالله. أما في الدار الآخرة ففيها شقي وسعيد، لا ثالث لهما. بين ذلك جل وعلا ليكون العاقل على بصيرة من أمره، يعرض نفسه على عمل هؤلاء أو يعرض نفسه على عمل هؤلاء وينظر أهو من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم الآخذين بكتاب الله وسنة رسوله العاضين عليهما بالنواجذ، فليستبشر وليسأل الله جل وعلا الثبات والزيادة من فضله، أم هو مقصر في هذا فليستدرك ما دام في دار المهلة والعمل، وليسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. يقول تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. أكد ذلك بمؤكدات، وهي إما المؤكدة والجملة الإسمية، والخبر لفي دخول اللام على الخبر، إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار هم الأخيار من هذه الأمة، هم من وصف الله جل وعلا في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الآية. هؤلاء أصحاب البر. فيعرض الإنسان نفسه، والبر الشيء الذي هو عمل خير صالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والبر بالوالدين أثنى الله جل وعلا عليه وامتدح البارين في كتابه العزيز، وامتدحهم صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ما من شيء أجدر من أن يعجل الله ثوابه في الدنيا من بر الوالدين، وما من شيء أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. فالبر الخير والصلاح والعمل الصالح. إن الأبرار الذين سلكوا طريق البر والعمل البار الصالح لفي نعيم، لفي نعيم أي منعمون، منعمون لا يبأسون، لا يجوعون، لا يعطشون، لا يعرون، لا يمرضون، لا يصيبهم شيء من الأذى أبدا، لأنهم في نعيم. وعد الله جل وعلا أنهم في نعيم، ومن كان في نعيم الآخرة لن يصيبه أذى، بخلاف المرء في الدنيا فقد ينعم فترة ويعذب أخرى. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار الذين هم الكفار ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فالفاجر هو الكافر بالله. قال بعض المفسرين: لا يصح أن يطلق الفجور على صاحب المعصية، لأن صاحب المعصية ليس من أهل النار المخلدين فيها، وصاحب المعصية مع التوحيد ماله إلى الجنة. والله جل وعلا يقول هنا: وإن الفجار لفي جحيم، بمؤكدات كالمؤكدات السابقة، إن والجملة الإسمية ودخول اللام لام الابتداء على الخبر، إن وإن الفجار لفي جحيم. وجحيم الجحيم اسم من أسماء النار. كأن سائلا يسأل ويقول مثلا: متى هذا؟ هم الآن في الدنيا في نعمة وفي جاه وأموال وأولاد وتصرف وأمر ونهي وقهر وغير ذلك. والله جل وعلا قال: وإن الفجار لفي جحيم، أخبر جل وعلا بقوله: يصلونها يوم الدين. هو الآن يصلونها يوم الدين، الوعد أمام، يصلونها يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. في الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء للعباد، وقد يبتلى بها البر والفاجر، وقد ينال منها الفاجر الشيء الكثير. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. يصلونها يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يصلونها. وفيها ما قال جل وعلا يدخلونها أو يلجونها، قال يصلونها. والصلي معروف هو عرض ما يراد شويه بالنار على النار، يعني تقليبه، وتأتيه النار من جميع جهاته وليس من جهة واحدة. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. بعض كفار قريش قالوا فيما بينهم إن محمد يتوعدنا بالنار، وأخبرنا أن عليها 19 ملائكة النار، 19. يقول واحد منهم أنا أكفيكم 10، ألا تكفوني 2 ونضربهم يمينا وشمالا ونخرج من النار التي يتوعدنا بها محمد. والآخر يقول أنا أكفيكم 17، لأنه أعطي قوة وشدة، أكفيكم 17، ألا تكفوني 2 يا قريش؟ قالوا بلى، إذا كفيتنا 17 الاثنين خلهم لنا. الجهل. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبب إليهم تعذيب الفجرة من بني آدم كما حبب لبني آدم الطعام والشراب. وملائكة ما يقاس قدرتهم وقوتهم، أدام جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه من تخوم الأرض السفلى ورفعها إلى أن أوصلها إلى قرب السماء. سمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها. مجموعة قرى مدن ملأ اقتلعها بطرف جناحه. قال الله جل وعلا وما هم عنها بغائبين، يعني ما يستطيعون الخلاص منها، ولا يستطيعون الاختفاء، ولا يستطيعون الهروب. يصلونها في ذلك اليوم ولا يستطيعون الخلاص منها، لأن الملائكة تسوقهم رغم أنوفهم. وما هم عنها بغائبين. ثم إن الله جل وعلا بين هذا اليوم وأنه يوم عظيم يشيب فيه الولدان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما أحد يلوي على أحد، ولذلك اليوم مواقف عظيمة متعددة، يوم في أوقات يتعارفون ويتحدثون، وأوقات يفر كل واحد ممن يعرفه، وأوقات يذهل كل إنسان عن الآخر، وأوقات يكون المرء مسرورا يرفع صحيفته بيمينه ويقول ها أقرأ كتابي فيه الخير، فيه الإيمان بالله والأعمال الصالحة مسطرة يسر بها ويفرح، ها أقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني موقن بالبعث. هذا عمل لوجه الله جل وعلا والدار الآخرة فهو موقن بالبعث، فوجد الأعمال فعمل الأعمال الصالحة فوجدها في صحيفته، فيعظم الله جل وعلا ذلك اليوم فيقول وما أدراك ما يوم الدين، يوم عظيم. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم عظيم. هذا كله لتهويل ذلك اليوم وتعظيمه، والله جل وعلا يهون ذلك اليوم للعباد ليعملوا لأجله، ليكون المرء على بصيرة أن الأمر هائل وأن الأمر صعب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وكما نوه عن يوم الدين بآيات كثيرة من كتابه بالتكرير، مثل قوله جل وعلا: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، 3 مرات: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وقال تعالى: الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هو يوم عظيم، ومن نجا في ذلك اليوم سعد السعادة الأبدية. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ذلك يوم عظيم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. في الدنيا تأتي لأبيك وتستفزعه في أمر من الأمور فيفزع لك، تأتي لأخيك، تأتي لجارك، تأتي لمعلمك، تأتي لصديقك، تطلب الشفاعة من هذا فيشفع لك، تطلب النفع من هذا فينفعك، تطلب القرض من هذا فيقرضك، تطلب العطاء من هذا فيعطيك، لأن الله جعل للعباد في الدنيا شيئا وسلبهم ذلك في الدار الآخرة فلم يجعل لهم من الأمر شيء، والأمر يومئذ لله وحده. قد يقول قائل: أليس هناك شفعاء؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع؟ أليس الأفراط يشفعون؟ أليس العلماء يشفعون؟ أليس الصالحون يشفعون؟ يقال: بلى، لكن ما يملكون الشفاعة مباشرة ولا تطلب منهم مباشرة، وإنما الله جل وعلا يأذن للشافع في أن يشفع في من رضي الله قوله وعمله، رضي الله قوله وعمله يعني موحد، لأن الكافر ليس له نصيب في الشفاعة، الموحد يأذن الله جل وعلا في أن يشفع له الشفعاء، لأن الموحد يكون واقع في شيء من المحرمات، تارك لشيء من الواجبات، فيأذن جل وعلا في الشفاعة لمن رضي قوله وعمله. في الدنيا يأتي الشفيع مباشرة، يدخل على الأمير، يدخل على القاضي، يدخل على من يريد الشفاعة عنده مباشرة، ويطلب منه ما يريد، ويذكر له ما يريد من تفضيل أو عطاء أو منع أو تخفيف عقوبة أو نحو ذلك. لكن في الدار الآخرة ما أحد يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع المرء مباشرة إلا بعد أن يأذن الله ويكون المشفوع له قد رضي الله قوله وعمله، يعني موحد، ولا ما يخلو من معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومن مات على التوحيد له نصيب من الشفاعة، لأن الله جل وعلا يأذن للشفعاء في أن يشفعوا. وعلينا أن نعلم أننا لا نطلب الشفاعة من المخلوق أبدا في أمور الآخرة، ما يصح أن نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: اشفع لنا يا رسول الله، لا، ولا أن نطلب من الصالحين الشفاعة، ولا أن نطلب من الأولياء الشفاعة، ولا أن نطلب من الأفراط وهم الأولاد الذين ماتوا صغار يشفعون لأوليائهم، لكن لا تطلب منهم الشفاعة مباشرة، وإنما تطلب الشفاعة ممن يملكها في ذلك الموقف وهو الله وحده، فتقول: اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة عبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي أولادك الصغار الذين ماتوا دون البلوغ، تسأل الله جل وعلا أن يشفعهم فيك. وهكذا إذا صلينا على الفرط نقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، ندعو لوالديه وندعو لهم بأن لا يحرموا من شفاعة فرطهم هذا، لأن الميت الصغير دون الحلم ما عليه ذنوب ولا يحاسب، ما يقال مثلا اللهم اغفر له وارحمه، وإنما يدعى لوالديه فيقال اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. والمؤمن يسأل الله جل وعلا الشفاعة ولا يسألها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصالحين ولا من العلماء ولا من الأولياء ولا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من أي مخلوق، وإنما هي تسأل من الله جل وعلا. يوم لا تملك نفس، أي نفس؟ تنكير، أي نفس؟ محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يقول عليه الصلاة والسلام بعدما دعا بطون قريش وعمم وخصص يا بني هاشم يا عباس بن عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ودعا بطون قريش وقال أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ما يصح أن يتكل الواحد منهم يقول الرسول يشفع لي، الرسول ما نفع عمه أبا طالب ولا عمه أبا لهب، ما نفعهم لما ماتوا على الكفر إلا ما جاء من تخفيف العذاب عن أبي طالب لعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، يعني في أمر الدنيا أعطيك، لا أغني عنك من الله شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس، فهذا فيه تنبيه لمن يتعلقون بالقرابات أو يتعلقون بالأولياء أو يتعلقون بالشهداء أو يتعلقون بالصالحين ويظنون أنهم ينفعونهم، لا والله، إلا بعد إذن الله جل وعلا لهم، فهم لا يملكون الشفاعة مباشرة، وإنما الله جل وعلا يعطيهم ذلك ويأذن لهم في أن يشفعوا لمن شاء، ولا يشفعون لكل أحد، ما يشفعون لآبائهم الكفار ولا لأمهاتهم الكفار، وإنما يشفعون لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي شيء، ما أحد يملك يزيد في حسنات امرئ أو يخفف من سيئاته أو يتحمل عنه شيئا أبدا، كل واحد مسؤول عن نفسه، ولا ينفعه والد ولا مولود. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ، يومئذ المراد بيومئذ يوم القيامة، الأمر لله وحده في الدنيا، أعطى الله جل وعلا من شاء من عباده أمرا ونهيا وعطاء وحرمان وغير ذلك من أمور الدنيا التي يتصرفون فيها، لكن الأمر في ذلك اليوم لله وحده، ينفرد بذلك جل وعلا دون من سواه، فلا يجوز التعلق بأي مخلوق كائنا من كان من أجل أن ينفع في ذلك اليوم، لا، وإنما يتعلق المرء بالله وحده ويتقرب إلى الله جل وعلا بتوحيده. فالمرء إذا وحد الله جل وعلا سعد وإن قل عمله، وإذا خلا من التوحيد والعياذ بالله هلك وإن أتى بما أتى به من الأعمال، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال ظاهرها الصلاح لكن لم تكن خالصة لوجه الله ما نفعت، أو معها الكفر والشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، وهو الذي أعطى الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم. ولهذا قال تعالى: يصلونها يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء والقيامة. وما هم عنها بغائبين، لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. وما أدراك ما
يصلونها، فيها قراءتان: يصلونها بالتخفيف، ويصلونها بالتشديد والبناء للمجهول، البناء لنائب الفاعل. نعم.
وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأن يوم القيامة. ثم أكده بقوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم فسره بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكرها هنا حديث يا
قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكرها هنا حديث يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. وقد تقدم في آخر سورة الشعراء، ولهذا قال: والأمر يومئذ لله، كقوله تعالى: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وكقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن. وكقوله: ملك مالك يوم الدين. قال قتاده: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والأمر والله اليومئذ لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: توفي رجل وخلف 5 أولاد و4 بنات وزوجة، وله 8 شقق، فكيف تقسم بينهم؟
خلف زوجة وأولاد بنين وبنات للزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. الزوجة لها الثمن بعد الوصية وسداد الديون، وما بقي بعد الثمن يكون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
يقول السائل: هل الخادمات في زماننا الحاضر يعتبرن إماء كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يا أخي، الخادمات أجيرات، هن لسن بأرقى ولا إماء، وإنما يقال للمرأة من حيث هي أي امرأة أمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فسماهن عليه الصلاة والسلام، سمى النساء إماء الله، وأما الخادمات فهن أجيرات مستأجرة، وهي حرة وليست مملوكة. وتلك الإماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده في وقت الفتوحات الإسلامية كن كافرات، واستولى عليهن المسلمون فصرنا إماء لهن، رقيقات يقسمن مع الغنائم، فإذا قسمنا كان للمجاهد والمقاتل في سبيل الله يناله واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أكثر أو أقل، وتكون حلال له، يستبرئها إن كان لها زوج سابق وفرق بينها وبينه، يستبرئها وتحل له، وليس للإماء حد محدود، يكون للرجل زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع ولا يزيد على أربع زوجات. وأما الإماء فلا حد لهن، يكون له أكثر من أربع، يكون ملك يمين، وسبب رقهن هو الكفر لهن أو لأصل من أصولهن لآبائهن أو أجدادهن، فالرق سببه الكفر، سواء كان للمرء نفسه هذا الرقيق أو الأمة أو لآبائهم وأجدادهم استرقوا بسبب الكفر فكان نسلهم كذلك إن لم يحرروا.
يقول السائل: في أي ركن من أركان الكعبة يقع الملتزم، وهل يجوز وضع الصدر والخد عليه؟
الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، أو ما بين الحجر الأسود ومدخل الحجر من جهة الباب. يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه وخده ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. واستحب الالتزام عند السفر وعند القدوم، عند قدوم المرء إلى مكة وعند إرادته للسفر.
يقول السائل: شخص أدى مناسك العمرة وذهب إلى المنزل بقصد الحلق، ولكنه نسي وخلع ملابس الإحرام وجامع زوجته، وبعد سنتين تذكر وحلق.
ما دام أنك جامعت بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فقد وقعت في محظور من محظورات الإحرام قبل التحلل الكامل، فيكون عليك هدي وعمرتك صحيحة إن شاء الله. والهدي هذا يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام في أي مكان، لأن الصيام يباح للمرء في أي مكان لأنه لا يتعدى نفعه. وأما الهدي والإطعام ما كان فيه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة فيكون لفقراء الحرم طعمة أطعمهم الله إياها.
يقول السائل: شخص سافر إلى مكة لمدة 1 أسبوع ومر على الميقات ولم ينوي العمرة، هل يجوز له أن يعتمر من مكة؟
هذا لا يخلو، إن كان جاء من بلده بنية العمرة لكنه لما وصل إلى الميقات ما أحرم وأخر الإحرام وقال أحرم من مكة أو من جدة أو نحو ذلك، فهذا لا يسوغ له أن يحرم من مكة ولا من جدة، وإنما عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به فيحرم منه. فإن لم يفعل وأحرم من دون الميقات فيكون عليه هدي لكونه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. أما من جاء من بلده لا يريد العمرة وما نوى عمرة ولا نسك، وإنما جاء للإقامة بمكة أو للمراجعة في أمر من الأمور أو لزيارة مريض أو للسلام على من أراد السلام عليه ونحو ذلك ولم يرد العمرة، فلما وصل إلى مكة استحيا من ربه أن يعود إلى أهله بدون عمرة وهو في مكة، فجدت عنده الرغبة في العمرة فيحرم من الحل ويطوف ويسعى وليس عليه شيء، وبعد السعي يحلق أو يقصر، والحلق أفضل للرجال، وأما النساء فعليهن التقصير فقط. ففرق بين من جاء يريد نسك يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن لم يفعل قلنا له أرجع للميقات وأحرم منه، قال لا أستطيع الرجوع قلنا أحرم من الحل ويكون عليك هدي. آخر جاء بغير نية النسك، ما نوى حجا ولا عمرة وإنما جاء لحاجة، ثم تجددت عنده النية والرغبة في العمرة فنقول له أحرم من الحل وأدي العمرة. قد يقول قائل: كيف هذا يكون هكذا وليس عليه هدي؟ نقول لأنه ما نوى، ما جاء بنية العمرة، فتكون عمرته عمرة مكي وليست عمرته آفاقي جاء من بعيد، وكلما كان من مكان أبعد فهو أعظم أجرا، فهذا عمرته عمرة مكي والآن جدت عنده العمرة، فما نأمره بالرجوع إلى الميقات. فمن كان نوى العمرة قبل الوصول إلى الميقات فيجب عليه أن يحرم منه أو يعود إليه، ومن لم ينوي العمرة فتجددت عنده نية العمرة فيحرم من الحل ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه أو يحلق وقد حل من عمرته.
يقول السائل: هل يجوز أن أصوم يوم التنفل 2 و5 احتسابا لقضاء من رمضان؟
يصوم بنية النفل 2 و5 وقضاء رمضان، نقول لا ما يصح، إذا صام الاثنين والخميس بنية قضاء رمضان صحيح، يصوم متى شاء، قضى رمضان يصوم متى شاء، أي يوم من الأيام يتيسر له الصيام مثلا يصوم، لأنه ينوي بذلك القضاء. أما أن ينوي التنفل بصيام الاثنين والخميس مع قضاء رمضان فلا يصح، مثل لو نوى بصلاة ركعتين بعد طلوع الفجر نوى بها الراتبة والفريضة، ما تتداخل ولا تصح.
يقول السائل: سحرت زوجة وبعد ذلك كرهت زوجها ولا تستطيع البقاء معه، فما هو العلاج لهذا؟
العلاج بالرقية الشرعية، ترقى نفسها ويرقاها زوجها ويرقاها من تثق به ومن فيه خير من إخوانها المسلمين، تقرأ على نفسها آية الكرسي وفاتحة الكتاب والمعوذتين وسورة الإخلاص وما تيسر لها من الآيات، وإذا كان فيها سحر فتقرأ الآيات الواردة في السحر في سورة الأعراف وسورة طه وغيرها من السور التي ورد فيها ذكر سحرة فرعون، فتقرأ الآيات التي في السحر وبإذن الله تشفى مع الاتكال على الله جل وعلا وصدق التوجه إليه سبحانه. ولا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله.
يقول السائل: هل يشترط في الجبيرة لبسها على طهارة؟
لا، ما يشترط، هذا مما تفارق فيه الجبيرة الخفين، الخفان لا يصح المسع عليهما إلا إذا لبسا على طهارة، وأما الجبيرة فمن رحمة الله جل وعلا بعباده لم يفترض عليهم الطهارة، لأن الجبيرة قد تكون يكون المرء الأمر فيها يستدعي العجلة، وقد لا يتمكن المكسور أو المصاب بالكسر ونحوه لا يتمكن من الوضوء أو لا يستطيع الطهارة، فالجبيرة ما يشترط لبسها على طهارة وإنما يمسح عليها، والجبيرة ما تحدد بأيام معلومة بخلاف الخفين، فللمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة ويصلي في بيته بدون عذر؟
يحرم على المرء ذلك وهو متوعد بالوعيد الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار بدون عذر، وهو لا يهم بهذا إلا وأنه فعل محرم عليه الصلاة والسلام، ما يهم أن يحرق المتخلفين عن مستحب أو سنة، وإنما تخلفوا عن واجب فاستحقوا هذا الوعيد. وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفل 27 درجة وفي رواية 25 درجة، ولا يجوز للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من عذر، وليس كل عذر يبيح له التخلف، فقد جاء الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إني شاسع الدار وبيني وبين المسجد واد فيه السباع والهوام وليس لي قائد يلائمني وهو رجل أعمى، فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى، يعني ذهب، أعطاه النبي الرخصة، دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم يسمع، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: لا أجد لك رخصة فأجب. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحضر مع أنه أبدى العذر، لكن ما يخول هذا عذره لأن يتخلف عن صلاة الجماعة. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، والتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين، فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الصلاة بلا عذر إلا من مرض. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيع الواحد منهم الوصول إلى المسجد، فيطلب من اثنين من جيرانه أن يأخذ بعضديه حتى يحضراه إلى المسجد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
يقول السائل: ما هو حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة؟
رفع اليدين عند الدعاء وارد، قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه يردهما صفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي يدعو، يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي. فهذه من مسببات الإجابة. لكن الدعاء برفع اليدين بعد الفريضة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد الإتيان بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يرفع يديه يترك هذا الذكر، ولا يجوز للمرء أن يترك الذكر الذي هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بما لم يرد. فيستحب للمصلي إذا سلم أن يستغفر الله ثلاثا، بأن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قال له: يا معاذ والله إني أحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: وأنا والله يا رسول الله إني أحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تدعن أن تقول بعد كل فريضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه 99 لأنها ثلاث كلمات مكررة 33 تكون 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول مع هذا قبله أو بعده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 10 مرات. ويقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، لأن المغرب أول الليل والفجر أول النهار. ويستحب أن يقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. ويقول يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بعد كل فريضة مرة. ويكرر السور الثلاث 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. يستحب هذا استحبابا، وينبغي للمرء أن يشتغل بهذا ويحرص عليه، ولا يشتغل بدعاء لم يؤمر به. ثم إن شاء بعد هذا أن يدعو، فالدعاء في كل وقت، والدعاء عبادة لله جل وعلا، كما أن صرفه لغير الله شرك. فيستحب للمصلي أن يواظب على هذا الذكر بعد الفرائض، ويحرص عليه محتسبا ثوابه، لأن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كانت بعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. ومن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء كذلك من الذكر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما هو في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، فهو من أصح الأحاديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد على ما قال. هذا فضل عظيم. وتكميل الحديث: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم في ذكر الله جل وعلا. والله جل وعلا وعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بالثواب العظيم في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فليحرص المسلم على الإكثار من ذكر الله بلسانه وقلبه، ولا يكون الذكر باللسان فقط دون القلب، ولا يكون بالقلب فقط دون اللسان، بل يكون بهما معا. يستحضر عظمة من يذكره، ويحرص على الإتيان بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. قال بعض العلماء رحمهم الله: ما يلزم أن تكون متوالية، إذا توالت فحسن، ولا يلزم أن تكون متوالية، بل لو أتى بها مجزأة في أوقات صح هذا إن شاء الله. ويحرص على قول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم لتغفر له ذنوبه. والعد بالأصابع يكون أفضل، لأنها مستنطقة يوم القيامة. وأكثر ما ورد من العد فيما أعلم 100 مرة، والـ100 المرة بإمكانه أن يأتي بها في أصابع اليدين اليمنى واليسرى بسهولة، ولا يحصل في ذلك غلط. وذلك بأن يقول يعد بأصابع يده اليمنى 5 يقبضها ثم يبسطها 5 فتكون 10، فإذا عد 10 قبض 1 أصبع من أصبع اليسار، ثم يعد 10 ويقبض الأصبع الثانية، ثم هكذا إلى 5 فيكون 50، ثم يرسل يبسط أصابع اليسار فإذا قبضها وبسطها كان ذلك 10 مرات على 10 فتكون 100. وأكثر ما ورد من العد فيما أعلم هو 100. وأما اتخاذ السبحة التي فيها 100 أو أكثر من ذلك ليعد ويقول عددت كذا وعددت كذا، فما ينبغي للمرء أن يعد إلا ما ورد الأمر بعده، ما ورد الأمر بعده احرص عليه واضبطه، وما لم يرد الأمر بعده فأرسله والله جل وعلا يحصيه لك ويضبطه لك ولا يضيع لك مثقال خردلة. وربما إذا عد الإنسان وأكثر العدد 500 أو 1000 أو نحو ذلك ربما دخله العجب والإعجاب بعمله فيحبط عمله والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.